أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في تداخل الأسباب. قلنا إن الأصل العملي في تداخل الأسباب يقتضي التداخل، فإن ثبوت أحد الحكمين معلوم لا محالة، وإنما الشك في ثبوت حكم آخر ومقتضى الأصل عدمه. فإذا شككنا في أن الأثر المترتب على السببين هل هو أثر واحد أو أثران، مقتضى الأصل أن يكون أثرا واحدا. هذا فيما إذا لم يكن دليل لفظي. وانتهى الأمر إلى التمسك بالأصل العملي، ولكن ظهور القضية الشرطية في ترتب الحكم، في ترتب الجزاء على الشرط، وفي حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، مقتضى هذا الظهور عدم التداخل. فإذا ورد في الدليل أن من جامع أهله في شهر رمضان وأتى أهله في شهر رمضان فعليه الكفارة، ظاهره أن الإتيان، إتيان الأهل، إنما هو موجب للكفارة، ويترتب عليه وجوب الكفارة. فإذا ورد دليل آخر أثبت وجوب الكفارة بشيء آخر كالأكل والشرب والارتماس وغير ذلك من المفترات، مقتضى ذلك الدليل أيضا هذا الأمر، يعني ثبوت الكفارة عند تحقق ذلك الأمر. فمقتضى ظهور كل من الشرطيتين أو غير الشرطيتين، القضية العملية، مقتضى ظهور ترتب الجزاء على الشرط في القضية الشرطية أو في مثل القضية الشرطية، يعني القضايا العملية التي ترجع إلى القضايا الشرطية، مقتضى الظهور في هذه القضايا هو تحقق الجزاء عند تحقق كل شرطين. فالتداخل وكون الأثر واحداً هذا خلاف الظاهر، فإن مقتضى التداخل أن لا يكون السبب الثاني مؤثراً في الجزاء ولا يترتب عليه الجزاء، وهذا خلاف الظاهر جزماً. وكذلك إذا تعدد الشرط وجوداً وإن كان واحدا ماهيتان كهذا المثال، قوله عليه السلام من أتى أهله في شهر رمضان فعليه الكفارة، مقتضى هذا الإطلاق والإنهلال ولازمه ترتب الكفارة على كل إتيان مستقلا. فلو فرضنا أنه أتى أهله مرتين أو أكثر يترتب الكفارة على كل واحد من هذه الوجودات، فإن القضية انهلالية بمقتضى الفهم العرفي. ولازم هذا أن نلتزم بعدم التداخل، يعني نلتزم بتعدد الأثر عند تعدد الشرط، إما تعددا عنوانيا أو تعددا وجوديا، يعني كانت ماهية واحدة وكان التعدد في أفرادها أو كان العنوان متعددا كالأكل والشرب أو الجماع والأكل الاستمناء والجماع وغير ذلك. فمقتضى هذا الظهور في القضايا الشرطية وما هو بحكم القضية الشرطية كقوله سبحانه لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مقتضى هذه القضايا حدوث الجزاء عند حدوث الشرط وترتب الجزاء على كل شرط مستقلان مع التعدد في العنوان أو مع التعدد في الوجود. ولكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر في المقام أن هذا الظهور معارض بظهور آخر في الكلام، ولا يمكن الأخذ بهذا الظهور، بل يتساقط الظهوران فيرجع إلى الأصل العملي. والظهور الثاني الذي ادعاه قدس الله نفسه في المقام أن ظاهر القضيتين أن الحكم متعلق بصرف الوجود، فلو فرضنا أنه ورد في الدليل أن من أفطر في من جامع أهله في شهر رمضان أو أتى أهله في شهر رمضان فعليه الكفارة، وهكذا ورد في دليل آخر مثلا من أكل في شهر رمضان متعمدا فعليه الكفارة، ذكر قدس الله نفسه أن الظاهر في هذه القضايا أن الحكم متعلق بصرف وجود الطبيعة، صرف وجود طبيعي الكفارة هذا واجب بمقتضى شرطية الأولى، وكذلك صرف وجود هذه الطبيعة يعني طبيعة الكفارة واجب بمقتضى الشرطية الثانية، ومعلوم أن صرف الوجود لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين مستقلين، الوجود الواحد غير قابل لأن يعرض عليه وجوبان. مثلا كيف يمكن أن يكون صرف الوجود محكوما بحكمين؟ فلا بد من رفع اليد عن أحد الظهورين، إما أن نرفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في حدوث الجزاء بحدوث الشرط، إذن لا يكون الكلام ظاهرا في عدم التداخل، أو نرفع اليد عن الظهور الثاني فنقيد الشرط بالقضية الشرطية الثانية بوجود آخر غير الوجود الأول. فإذا ورد أن من أتى أهله في شهر رمضان فعليه الكفارة، ثم ورد فرزا في دليل آخر أن من أكل في شهر رمضان متعمدا فعليه الكفارة، نقيد الدليل الثاني بكفارة غير الكفارة الأولى، فرد غير الفرد الأول، إذ لا يعقل أن يكون صرف الوجود محكوما بحكمين. إذن لا بد لنا من رفع اليد عن أحد الظهورين، إما ظهور القضية الشرطية في الحدوث عند الحدوث، أو في ظهور القضية الشرطية الثانية في تعلق الحكم بصرف الوجود، فلا بد من تقييده بقيد وبفرد آخر غير الفرد الأول، فلا يمكن التحفظ على الظهورين معا فيسقطان ويرجع إلى الأصل العملي. هكذا ذكر قدس الله نفسه أنه لا يمكن الأخذ بظهور القضية الشرطية في الحدوث عند الحدوث لمعارضته مع ظهور آخر، ولا يمكن الجمع بينهما الأخذ بهما، لا يمكن، لا بد من رفع اليد عن أحدهما. ولشيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في المقام كلام متين، وحاصل ما ذكره قدس سره أن الأمر غير ظاهر في تعلقه بصرف الوجود، صرف الوجود لم يؤخذ في المأمور به، المأمور به إنما هو نفس الطبيعة بلا قيد وبلا شرط، يعني الطبيعي لا بشرط. الخصوصيات كلها ملغى، الوجود الأول، الوجود الثاني، الثالث، وهكذا. لم يؤخذ في متعلق الطلب وفي متعلق الوجود، صرف الوجود يعني أول الوجود، هذا غير ملحوظ، بل إنما هو لازم كون البعث واحدا. إذا فرضنا أن البعث واحد وتعلق بالطبيعة فلا محالة يمتثل بأول الوجودات، لأن الانتباه قهري والإجزاء عقلي. لا من جهة أن المأمور به هو أول الوجود، لا خصوصية الأول الوجود. لو أمكن محالة أن يوجد الإنسان الفرد الثاني قبل الفرد الأول، وإن كان غير ممكنين، لا فرق في غرض المولى بين الفرد الأول والثاني. الأمر لم يتعلق بأول الوجود وبصرف الوجود، بل تعلق بالطبيعة. لكن الطبيعة إذا تحققت في ضمن الفرد الأول، انطباق الطبيعة عليه يكون قهريا، والإجزاء كما ذكرناه في بحث الإجزاء عقلي. إذا أتي بالمأمور به بقيوده وشرائطه، يعني على وجهه، لا محالة يكون مجزيا. لا من جهة أن الأمر تعلق بصرف الوجود، بل من جهة أن المأمور به وجد بالفرد الأول. وإذا فرضنا أن البعث متعدد والمولى بعث نحو هذه الطبيعة مرتين، لازم تعدد البعث، لازمه تعدد الانبعاث في الخارج. طبعا لابد من إيجاد هذه الطبيعة مرتين، وهذا ليس تقييدا في المأمور به، يعني المأمور به الثاني مقيد بقيد دون المأمور به الأول. الأمر الأول تعلق بصرف الوجود، والأمر الثاني تعلق بشيء آخر، ليس الأمر كذلك. بل الأمر الأول والأمر الثاني كل منهما تعلق بالطبيعي بلا ميز بينهما، حتى في الواقع وفي مرحلة الثبوت، فضلا عن مرحلة الإثبات وفي مقام علم المكلف. لو فرزنا أن زيد استقرز من أمر درهما ثم استقرز منه درهما آخر، أو أتلف منه درهما ثم أتلف درهما آخر، أو استقرز درهما وأتلف درهما آخر، طبعا يكون ذمته مشغولة بدرهمين. ولكن لا تمييز بين درهم ودرهم، بالإضافة إلى سبب الاشتغال وبلحاظ الزمان. أي درهم كان زمانه بالسبب الأول، وأي درهم يكون زمانه بالسبب الثاني، ليس له تعين حتى في علم الله سبحانه، لأنه ليس شيئا معين لا واقع له. فلو فرزنا أنه أعطى درهما لأمرين، أي من التكليفين سقط؟ لا تعين له. نتيجة هذين زمانين إلى أن الذمة مشغولة بدرهم وبدرهم، يعني بدرهمين بلا مائز بينهما أبدا. البعث من هذا القبيل، إذا فرضنا أن المولى أمر بطبيعة ثم أمر ثانيا بتلك الطبيعه بعينها لا مانع من ايجاب الطبيعه مرتين. ونتيجه هذا ان الطبيعه بلا قيد متعلق لهذا الامر ومتعلق لذلك الامر، بالنتيجه ان المطلوب منه ايجاد الطبيعه مرتين لا من جهه التقييد، بل لان تعدد الانبعاث انما هو لازم تعدد البعث ايضا بلا مايز في البين. فلو فرزنا ان المكلف اشتغلت ذمته بقضاء شهر رمضان يومين من شهر واحد، فرزنا انه افطر لعذرين لسفر في اول يوم من شهر رمضان وفي اليوم الخامس من شهر رمضان بعد شهر رمضان في الشهور الآتيه، طبعا الذمه مشغوله بيومين، ويجب عليه قضاء يومين من شهر رمضان، ولكن لا تعين لهما في الواقع بنفس الامر. فلو صام يوما اي من الامرين يسقط؟ هذا اوزاك لا تعين له، بل الذي ثبت في ذمته والذمه مشغوله به صوم يومين، يعني صوم يوم وصوم يوم اخر. فاذا قضى يوما سقط الواجب عن ذمه احد الواجبين وبقي الواجب الاخر في ذمته بلا تعيين. هذه الموارد ليس فيها تعين حتى في الواقع بنفس الامر. فلو فرزنا ان البعث تعلق بطبيعتين ثم تعلق الامر والبعث بهذه الطبيعه بعينها لم يؤخذ في متعلق الامر صرف الوجود ليقال ان صرف الوجود غير قابل لتعلق الامر به مرتين، بل الامر الثاني كالامر الاول، لا ان الامر الاول تعلق بصرف الوجود والامر الثاني تعلق بفرد اخر، ليس كذلك، بل الامر الثاني كالامر الاول تعلق بالطبيعه، والنتيجه ان الطبيعه مطلوبه بطلبين، ولازم هذا ايجاد فردين في الخارج، يعني تعدد الانبعاث لازم تعدد البعث. نعم لو فرزنا انه لم تكن القضيه الشرطيه متكرره لا بحسب النوع ولا بحسب الفرد، بل كان عين تلك القضيه الشرطيه مذكوره ثانيا، او لم تكن القضيه الشرطيه كانت حمليه مثل القضيه الشرطيه، هنا بحسب الظهور العرفي لا يكون الكلام الثاني إلا تأكيدا للكلام الأول. فلو فرضنا بالعرفي أن الثاني أمر آخر غير الأمر الأول ومتعلق بالطبيعة، يعني أن البعث متعدد، بل كان المستفاد من أنه تأكيد للأول وتكرار لتلك القضية، إذ ليس بين القضية الثانية والقضية الأولى فرق أبدا. ففي هذه الموارد ما إذا كان الأمر الأول أعيد ثانيا بخصوصياته لا تكون القضية ظاهرة في التأسيس، وإنما تكون ظاهرة في تأكيد الأمر الأول. وأما لو فرضنا أن القضية الثانية تغير القضية الأولى، الشرط المذكور في القضية الأولى غير الشرط المذكور في القضية الثانية، أهدى القضيتين جعل وجوب الكفارة فيه معلقا على إتيان الأهل مثلا، وفي القضية الثانية جعل وجوب الكفارة مترتبا على الأكل والشرب مثلا، أحدهما غير الآخر. هنا لا معنى للقول، يعني بحسب الظهور لا معنى للقول بالتداخل
و النهوا یحدثان امرا واحدا بل ظهور القضیه الشرقیه فی التعدد فمقتضى الاصل هو عدم التداخل الا اذا قام من الخارج قرینه علی التداخل هذا امر آخر یعنی علمنا من الخارج انه لا تعدد فی الجزاء كما ذكرنا علمناه في الوضوء مثلا ان كل بول او البول والنوم مثلا وهكذا سائر الاسباب لا يترتب على كل سبب حكم مستقلا بل الواجب على المكلف ان يكون طاهرا من الحدث بلا فرق بين ان يكون الحدث ببول او نوم او بهما معا او بغيرهما من الاسباب الغاية هو ذلك اذا لم نعلم هذا من الخارج ظهور القضية الشرطية في ان الجزاء